بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. كنا شغالين في سفر أعمال الرسل. المرة اللي فاتت أخذنا أول 5 أصحاحات سريعة جدا وكنا بنحاول نجري فيهم شوية عشان نقدر نلحق نخلص كل المجموعة. طبعا مش نلحق نخلص طبعا السنة دي أو الفترة في فترة الصيام ديت يعني. ففي الحقيقة كان لما ابتدينا خلصنا أول 5 صفحات وعرفنا البدايات كانت إزاي، كان الهدف منه الحقيقة في نحن نتكلم على في أعمال الرسل على عمل الروح القدس. وقلنا ده كتاب سفر أعمال الرسل بس هو حقيقة هو أعمال الروح القدس في الكنيسة الأولى. فلقينا أنه في بداية الكنيسة كنا لازم نعرف نرجع زي ما دلوقتي مثلاً في حوارات كثيرة جداً لاهوتية وحوارات كنسية موجودة، كنا لازم نرجع للكنيسة الأولى نعرف هل الكنيسة الأولى كانت بتتكلم إزاي وكان الروح القدس كان بيتعامل فيها بيعمل فيها إزاي. ومن هنا ناخد روح الرسل الروح القدس من روح الرسل وننفذ اللي احنا هم كانوا بينفذ اللي هم وصلوه لنا ونعمله وننفذ اللي هم وصلوه لنا ونعمله. فوصلنا لإصحاح 5 وخلصناه، وبعد كده دخلنا في الإصحاح هو دلوقتي إصحاح 6 و7. احنا طبعا بعد ما اختاروا الحقيقة في الاصحاح 6 و7 هو كان اختيار استفانوس. لحصل ان مجموعة من دلوقتي كل الرسل قالوا مش هينفع ان احنا نقدر نخدم كل الناس دي كلها بنفسنا، فبدأوا يقسموا نفسهم قالوا احنا لازم نختار 7 من الموجودين، 7 من الشمامسة الناس اللي موجودة عندنا، وكانوا لازم يكونوا مملوئين من روح القدس. ده خدمة موائد يعني، هم كانوا يختاروا 7 عشان خاطر يخدموا الموائد ديت، لكن اختاروهم مملوئين من روح القدس ودي باين حاجة. تخيلوا كده ان اي خدمة تتعامل في الكنيسة حتى لو كانت خدمة اجتماعية يجب ان يكون اللي بيخدمها خادم مليء من الروح القدس وليس اي خادم. يعني لازم يكون الشخص ده حتى رايح يخدم خدمة اجتماعية ويعمل اي حاجة فيها يزور ناس يخدم خدمة موائد زي ما كانوا اختاروا 7 شمامسة دولت، لكن في الحقيقة كان لازم يكون المجموعة دي تكون مليئة مملوءة من الروح القدس ايضا. ودي حاجة كانت مهمة جدا. فهن بيقولوا كده فدع الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. دي أول حاجة، دي معناها أن ربنا يسوع المسيح حقيقة كان حتى قال لهم قسم الناس كلها. في ناس كل واحد ليهم مواهب وليهم خدمة معينة، يعني تلاقي كل مجموعة ليها خدمة. في مجموعة ليها خدمة تلاقي في وقت الصلاة هي واقفة تصلي بس عندها فكر انها دايما تقف تصلي عشان خاطر الخدمه. في ناس تانية تخش جوه المسبح وترفع ذبيحه، اباء كهنه ربنا اعطى لهم هذه الخدمه عشان يرفعوا الذبيحه باسمه وباسم الشعب كله امامه. في ناس تانية لها خدمه الكلمه، والحقيقه عشان كده كان في خدمه الرعيه او انه يرعى الاخرين. كل واحد له خدمه وربنا عطيه دايره، عشان كده في اختصاصات. بيقول لك لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كورنثوس الأولى 14:33. إلهنا مش إله تشويش، إله سلام، وكان يقسم كل حاجة، كل حاجة بعمل وكل حاجة بنظام. اختاروا طبعا استفانوس مملوءا من الإيمان والروح القدس، ده زي ما احنا قلنا ما ينفعش واحد يروح يقدم كده أي حاجة أي كلام وفي أي مكان أهو كويس، بس لا، يكون مملوء كمان من الروح القدس. عشان كده مثلا يسترجعني الحته ديت لما كان الانبا ابراهام اسقف الفيوم وكان بيخدم طبعا خدمه كل الفقراء كلها، كان عنده واحد كان بيخدم هو كمان مع خدمه الموائد، يعني خادم عادي او راجل يعني بيخدم. سمع الانبا ابراهام ان هذا الشخص يتعامل مع اخوه الرب بتعامل بطريقه فظه، طريقه غير طليق باخوه الرب، فنزل وشاف بنفسه فلقى ان هذا الشخص غير أمين على هذه الخدمة وبخه. فحتى ديت اللي هم إخوة الرب البسيطة ديت كان لازم يكون شخص مليء من الروح القدس. فدي كان من ضمن الحاجات الموجودة. وبعدين طبعا استفانوس بدأ في بين قوي في السفر الصغير ده أو في الإصحاح الصغير ده بتاعه إنه كان مليء من الروح القدس وكان دارس الكتاب المقدس كويس جدا، وكان بدأ يبدأ يبشر كمان، بدأ يتكلم. مش لازم يكون الإنسان يتكلم بكلام فصيح، لا، ده الروح القدس هو اللي بيتكلم عنه. وبعدين كان دارس طبعا كتاب مقدس، لأنه برضو وأنا قاعد مثلا وإحنا قاعدين بناكل زي بالظبط كده، مثلا وإحنا قاعدين بناكل ممكن أي حد يسأل سؤال عن المسيحية، وإحنا هم لسه في بداية بناء الكنيسة. عشان كده كان لازم يكون الناس مليئة من روح القدس ودرس الكتاب ودرس كمان الكتاب المقدس. طبعا في الوقت ده بقى لما بدأ استفانوس يخدم كتير وبدأ معاه الشمامسة، كانت في الإصحاح الثامن ديت اللي هو كان فيه استشهاد طبعا استفانوس، طبعا بينت قوي في الكنيسة بتاعتنا أو في كتاب سفر الأعمال إنه وقت الاستشهاد شاف إيه استفانوس، وشاف السماء مفتوحة، وبدأ كمان يصلي، وبدأ يصلي كسيده إنه اغفر لهم يا رب كمان كل خطاياهم. وبينت لينا قوي كمان إنه في الاستشهاد ده فعلا إحنا كناش فاهمين ده لغاية لما شفنا الشهداء بتاعت ليبيا وهم واقفين بكل قوة وبيكلموا كأنه واحد بيكلم المسيح وهو عينه على السماء، حاجة غريبة جدا. فهمنا بقى في وقت ده استفانوس كان شايف إيه بالظبط، وحاجة حية قدامه، شايف السماء مفتوحة، ملائكة، وكأن المسيح مستقبله. بعديها طبعا بعد بقى موت واستشهاد استفانوس بدأت تشتت الشعب كله، بدأ المجموعة كلها سواء كان الرسل سواء كان التلاميذ سواء كان المسيحيين بدأوا يتشتتوا، لأن حصل اضطهاد عظيم للكنيسة في أورشليم وفي اليهودية. عشان كده متقسمة صح الثامن بعد كده من 1-3 تشتت الشعب، ومن 4-8 فلوبوس ويكرز في السامرة، وبعد كده إيمان سيمون الساحر، وبطرس يرجع طبعا سيمون عن خطأه، فلوبوس يبشر الخصي الحبشي. الحقيقة في الجزء ديت وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتتت الجميع في كور اليهودية والسامرة، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. طبعا بص بقى يعني حاجة عجب، يعني الناس تشتتت بسبب الاضطهاد، مش يسكتوا ويلموا مثلا نفسهم كده يقول يا عم كفايه اللي حصل لنا، تعال نخش نستخبى بقى، كفايه كده علينا اللي حصل ده، خلاص بقى اللي شفناه شفناه، بص المنظر استفانوس اهو استشهد ومات وادي مش عارف ايه، ما خافوش. ده لسه كمان لما نشوف لما بطرس دخل السجن بيقول لك الملاك لما جاله نخزه في جنبه نايم نوم عميق، يعني واحد نايم نوم عميق جدا، ان هو لدرجه ان هو مش حاسس بان هو ان في ان هو قاعد في السجن. ف هنا ده برضو يدينا ده زي ما بقول كده انا دروس مستفاده من سفر الاعمال، يدينا قوي مثال ان مهما كانت الصعوبات اللي نلاقيها في الخدمه او في الكنيسه او حتى في اي شيء في حياتنا لازم نكمل المسيره اللي ربنا اعطاها. عشان كده بقول دايما لما الانسان يلاقي صعوبات مش يرجع ويخاف ويقول خلاص يا عم بقى كفايه كده علينا، او مثلا ناس كبرت مثلا يقول يا عم خلاص كفايه خدمنا بما فيه الكفايه، او مثلا الناس اللي هم لسه برضه في عز شبابهم يقولوا احنا خدمنا وكفايه كده نسيب بقى الاجيال الجديده، اجيال ايه جديده ايه احنا كلنا نخدم. فهو بيقول لك تشتتوا في كل الحقيقه في كور اليهوديه والسامره، لكن كملوا كمان ان هم يبشروا بكلمه الله. الاعجب كمان انه احنا قدامنا منظر غريب جدا، فيه حصل اضطهاد عجيب، وكل الناس اللي كانت في اليهودية في المكان أورشليم ده كله تشتت، اللي راح بقى للكور اليهودية كل راح السامرة وراحوا بره وبدأوا يروحوا بعيد. من المنظر الخارجي بيقول تشتيت، بيقول اضطهاد، لكن الحقيقة أن الروح القدس عمل من خلال التشتيت ده ووزعهم على كل المدن البعيدة لنشر المسيحية. الله يستخدم حتى يعني إحنا دايني برضو من بره بمعنينا إحنا عينين الأرضية بتاعتنا نشوف انه شر، يعني مثلا زي مثلا دلوقتي الوباء احنا شايفين انه شر كويس، لكن الله يفعل كل شيء للخير. كنت لسه من يومين كنت بسمع وعظة ابونا لوقا عن الشكر، ابونا لوقا سيدروس عن الشكر، فبيقولوا يشكر احنا نشكر ربنا حتى عن الموت، يعني نشكره على كل شيء عطاه لنا، كل نفس بيطلع مننا يشكر نشكر فيه ربنا، فأي حاجة بتحصل لينا أو للي حوالينا نشكر عليه ربنا مهما كان. وكل الشكر والحمدانية يزيد إيمان، يعني كل ما أجي الصبح أشكر ربنا على كل حاجة، على كل نفس طالع ألاقي نفسي مبسوط قوي وإيماني بقى قوي أقوى. عشان كده هنا لاحظنا أن ربنا عمل بالعمل من بره بين تشتيت، من بره بين في تعب وفي اضطهاد وفي حاجة سيئة للكنيسة، لكن في الحقيقة استخدم السيء ديت في خير للكنيسة وخير لكلمة الله. فعلشان كده بيقول فهكذا في كل أمور حياة، طبعا بننظر اللي بيقول إيه، كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، روميا 8:28. طبعا كان في الوقت ده في المدينة واحد اسمه سيمون الساحر، كان بيستعمل السحر وبيرجع طبعا للسحر. السؤال هنا دايما بيسأل، هل في سحر وهل في أعمال شيطانية؟ آه طبعا، يعني الناس اللي هي كانت بتعبد الشيطان ولها كنيسة بتعبد مين؟ ليه؟ وهل في أعمال؟ آه طبعا في أعمال شيطانية موجودة، وفي ساحر، آه طبعا في كل ده، ولكن هل يقدر الساحر زي ساحر سيمون ديت يقدر على المسيح ويقدر على قوة رب المجد؟ لا طبعا ما يقدرش. الحقيقة مشكلة سيمون الساحر إنه لما لقى الرسل زي بطرس بيعملوا كثير من المعجزات بدأ يطلب، يقول لهم طب ما تدوني الموهبة اللي عندكم ديت عشان الله. برضو واحد يفكر، واحد ساحر وله يعني هذا باع مع الشيطان ويعمل أعمال شيطانية، إزاي يعني في الآخر حس بضعف فطلب من بطرس يقول له إيه؟ يقول له تديني تبيع لي المواهب اللي عندك ديت. ده تبين إنه قوة السيد المسيح أقوى من قوة طبعا الشيطان. يعني اللي يقولوا إن الشيطان ده قوي وشاف، لا مش قوي ولا حاجة، لا مش قوي. قوي أعطانا السلطان على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. عشان كده بنقول في المعمودية أكحدك أيها الشيطان، بالعكس نقول أسحقك أيها الشيطان. فهي دي الفكرة، إنه إحنا طبعا السيد المسيح كان قوي. فعشان كده إنه لما رفض بطرس طبعا إنه يدي ديت وقال له أنت بتتكلم إزاي، إن ده 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 الشيطان هو اللي بيتكلم وقيس بضعف، لكن في الحياة طبعا بعد كده اتغير كل ديت بإيمان سيمون. بعديها حصل إن ملاك الرب كلم بقى فيلبس، بيقول لك كده وقال الروح لفيلبس، ده العدد 29، صوت الرب قال لفيلبس روح المكان الفلاني. هو ده بقى عمل الروح القدس الموجود في سفر الأعمال اللي موجود في حياتنا طول الوقت. وكلم الروح الرسل وقال لهم، وقالهم افرزوا لي سيلا وبولس، برنابا وبولس. برضو قال لهم روح اذهبوا إلى كذا، قال لفيلبس روح الحتة الفلانية. آه طبعا الروح القدس هو اللي يوجهنا في حياتنا. كل واحد فينا أخذ الروح القدس في المعمودية، والروح القدس هو الذي يعمل فينا ويوجهنا. كثير ما كنت بسأل نفسي في الخدمة أو حتى في خدمة الكهنوت، إزاي الأباء الكهنة أو الخدام كمان قبل ما كده في الخدام كانوا بيعملوا أعمال جليلة. نسمع مثلا عن يعني أسامي كتيرة جدا من خدام وكهنة وأساقفة وبطارك عملوا أعمال رهيب. هل ده كان يرجع لمواهبهم ربنا عطالهم في القيادة؟ ده جزء صغير، ده ممكن يكون 1%. 99% وقال لهم الروح، كان يعملون بالروح القدس هو اللي بيعمل فيهم وكان يوجههم وكان يقول لهم اعملوا كذا. عشان كده كان كل شيء تمتد إليه أيديهم كان بركة، كل شيء تمتد إليه. عشان كده الواحد لما يجي يعمل روح القدس هو نازل يجي يقول أنا مش عارف أختار أمشي مين ولا أمشي شمال، أما الروح القدس هو يقول لك ماكش دعوة، بس تعامل الأول مع الروح القدس. عشان كده يجي واحد يقول لي أبونا مش سامع صوت ربنا، أما هو مش سامع النهاردة، مش عارف اسمع صوت ربنا دلوقتي حالا، هو بيقول لي ها روح يمين ولا شمال، اقول له رب انا مش عارف اعمل ايه يمين ولا شمال، اقول له طب ما كنت معاك من زمان، ما سالتنيش من زمان ليه واحنا مع بعض بنتكلم مع بعض، دلوقتي انت مش سامع صوتي. الروح القدس يعمل في الانسان بنفس الطريقه ديت. فلما راح بقى لفيلبس بقى راح لخيس الحبشي، وطبعا سمع طبعا اشعياء كويس كده، هو بيقرا سفر اشعياء وبيتكلم عن المسيح كشاهم سيكا الذبح، فهو مش مصدق نفسه، بيقول فبيقول لبطرس بيقول لفيلبس بيقول له هو مين اللي بيتكلم عنه أشعياء؟ بيتكلم عن نفسه يعني ولا بيتكلم عن حد تاني؟ فبص له فيلبس قال له طيب اشرح لك، فشرح فيلبس كل المكتوب في الكتاب المقدس. ولما شرح بدأ الخصي الحبشي يقول له طب أنا في مية هي ممكن أتعمد على طول. الحقيقة صوت الله ممكن واحد يسمعه عن طريق حاجات كتيرة جدا. ممكن وأنا ماشي مثلا أسمع وعظة أو أنا قاعد أسمع وعظة تكون صوت الله فيها كلمة ربنا عطتني كده كلمة. ممكن وأنا ماشي برضو أو في أي مكان أصلي ألاقي نفسي بسمع صوت جوايا كده حاجة غريبة. أو مثلا حد حتى ممكن يكون ليس له علاقة بأي شيء يقول لي كلمة تكون صوت الله. يعني أنبنطونيوس لما كان واقف في الكنيسة كان مرة سمع الإنجيل ديت اذهب باع كل مالك وتعالى اتبعني. شمعنا المرة دي؟ لأ ده كان صوت ربنا بالنسبة له واضح. هو كان القلب بيتحضر لغاية لما بقى ردي. فأول ما ردي في الخلاص كده بقى جاهز خلاص تمام بدأ يسمع صوت ربنا. لما كان واقف في الصحراء بس طبعا صحراء البرانية مش الجوانية ولما لقى الست ونزلت البحيرة اللي كانت موجود فيها فبيقولها في حد ينزل قدام راهب. قالت له انت لو كنت راهب ما كنتش قعدت هنا قرب المدينة كنت دخلت جوه في الصحراء الجوانية. العجيبة بقى انه أنبا أنطونيوس يسمع صوت ده يقول ده صوت الله. طب ازاي ميزت صوت الله من صوت؟ لا ده بقى له علاقة قوية بالروح القدس فسمع صوت الله. هنا برضو نفس الحكاية كده الكتاب المقدس اللي احنا بنقراه ما ينفعش نقراه وبدون طبعا لازم نقراه على طول. احيانا لا نفهم احيانا نفهم لو في حاجه هنا نسال ولو مش عارفين نسال نسمع. وهو وعظات موجوده يعني ابس كتيره وعظات كتيره فممكن نسمع كل حاجه. فلما نسمع نفهم كلمه الله معناها ايه. علشان كده لما جه طبعا فيلبس بدا يشرح للخصي شرح له كل حاجة. آخر حاجة في هذا الإصحاح وتبين أن المعمودية بالتغطيس مسكه كده رح نزدله جوه المية ورح مطلعه عشان بس ما حدش يقول برش المية أو بأي حاجة. أهو واحد من التلاميذ كويس كده رح مسك الخصي الحبش ينزله جوه المية وطلع من المية يعني منان هو بالتغطيس. الإصحاح التاسع تغيير شاول إلى بولس. أنا رأيي أن الإصحاح ده إصحاح التغيير يعني ده كأنه مفكر كده إصحاح التغيير الكامل بقى في سفر الأعمال من شاول اللي كان واقف على الهدوم بتاع على هدوم استفانوس واللي كان بيضطهد الكنيسة أقصى أمال الكنيسة كلها. يعني زي ما احنا دلوقتي مثلا ايه في اضطهاد الكنيسة مثلا أيام معينة فكان أقصى أمالنا إن الناس ديت بس تبعد عن الكنيسة. فهما كان أقصى أمال للتلاميذ والرسل والمسيحيين إن شاول اللي كان بيقود كل المسيحيين دول في الاضطهاد بتاعه إن هو بس يسيب الكنيسة في حالها. لكن مفيش حد فيهم كان يتخيل إنه شاول يتحول إلى بولس. ده مش ممكن. ده كان آخر. ده مفيش حد. لو أنا رجع قبل الموضوع ده يتسألنا أي حد من المسيحيين أو من التلاميذ والرسل إيه رأيكم في شاول؟ ربنا يرحمنا ويبعدوا عننا. ده أقصى الأمال اللي موجودة وبنصلي إن ربنا بس يعني يبعدوا عننا. وتلاقي في ناس تانية بتصلي يا رب خده. لكن مفيش حد واقف صلى وقال يا رب غيره أو غير قلبه. ممكن يكون في حد من التلاميذ وكده ممكن يكون كان بيصلي بهذا الأسلوب. والعجيب بقى أن يظهر السيد المسيح لشاول يقول له لماذا تضطهدني شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس. مناخس معناها قضيب طويل كويس كده وفراسه في مسمار. يعني من الآخر بيقوله صعب عليك ترفض المسمار بتاعنا. هو قضيب طويل كده وآخره في مسمار. قال له يعني معناها من ترفض الصليب ما ينفعش ترفض الصليب بتاعي. فبص كده طبعا بولس الرسول لما شاول في الوقت ديت وقال له مين انت عشان نرفض. برضو الحته دي تبين حاجه غريبه قوي. تبين انه الكنيسه لما تضطهد ولما الكنيسه لما تتالم ولما الكنيسه تلاقي فيها تعب المسيح يتعب معاها. يبين قوي ان هو تعبان معاها. يعني المسيح لما جه ظهر لشاول قال له لماذا تضطهدني. يعني اي انسان يجي على الكنيسه داخليا او خارجيا هو المسيح نفسه هو البطل. عشان كده أيام أريوس ظهر المسيح بيقول له ممزوع لأسناسيوس القديس أسناسيوس، قال له ممزوع متمزع اتنين ما بين اللاهوت والناسوت، فقال له قال له أريوس عمل فيه كده. فالمسيح لما بيحصل فيه أي اضطهاد على الكنيسة المسيح هو كمان يتألم، علشان كده الاضطهاد ده كان كأنه موجه للسيد المسيح شخصيا. فقال له بعد كده قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل في عدد ستة. حلوة الآية ديت، الواحد يصحى الصبح كده أو ما يقول كده أو ما يقوم الصبح يقول يا رب ماذا تريد أن أفعل بس، ويسيبها بقى كده وهو بقى يفعل، يعني يشوف ماذا تريد أن أفعل، قول لي بقى وأنا ماشي كل شوية قول لي أروح فين، ماذا تريد يا رب أن أفعل. آية تتاخد تتحط كده في برواز وتتحط الصبح قدامي أول ما أقوم الصبح كده وأصلي وأقول له قبل ما أنزل من البيت أقول له ها ماذا رب تريد أن أفعل. قال له يقول بقى تعالى بقى أنا هقول لك تعمل إيه، بدل ما أنت سلمت أنا اللي همشي، أنا اللي همشي كل حاجة. عشان كده الواحد يبان قوي أنه مهما حتى حصل في الإنسان اتلخبط في حياته ووقع وقام وكل حاجة، لكن أول ما يقوم حتى من وقعته في الخطية يبص بيقول طب ماذا تريد أن أفعل، أنا رب مسلم حياتي ليك، كان مش فارق معايا أي حاجة. علشان كده طبعا في الواحد يقول دايما كل يوم الصبح يقول له ربي أنا أشكرك وأنا ربي مسلم حياتي في إيديك، قول لي أنت عايز أعمل إيه. في آخر صحة ديت كان في بقى طبعا بطرس عمل معجزتين، شفاء إنيانوس وإقامة طبيصة من الموت، وكان لكن في معجزات كتيرة قوي. ده الأباء بيقولوا أنه كان في بداية الكنيسة فكانت لازم الكنيسة تكون قوية، فروح القدس كان يعمل بقوة وكان يعطي المواهب شفاء ومعجزات كثيرة جدا في هذا الوقت. الإصحاح العاشر والحداشر ملاك الرب طبعا ظهر بقى لكرنيليوس. إيه كرنيليوس ده كمان ده حاجة عجيب قوي الحقيقة. يعني كرنيليوس كتب كده فيه لو إحنا شوفنا الفضائل بتاعت الشخص زي ديت هنقول الفضائل بتاعته، كان تقي خائف الله يصنع حسنات كثيرة يصلي إلى الله كل حين. كل دي كانت فضائل في واحد هو لا يعرف المسيحية، هو لا يعرف المسيح لكن قلبه كان جاهز. بطرس كان يعتقد في ذلك الوقت أن كل الأمم مرفوضين، إيه ما ينفعوش، علشان كده لما كان واقع نام على السطح في وقت الظهيرة ولما ظهرت الملاية اللي مليانة من الحيوانات وسمع صوت بيقول له كل، قال له يا رب أنجس نفسي، قال له ما لم ينجسه الله لا تنجسه أنت، لأنه كان يبص للآخر أنه نجس. في مرة من المرات كنت في مستشفى المستشفيات وكان في حوار مع دكتور من الدكاترة وبعدين سألني سؤال، قال لي يعني كنا بنتحور على هيعمل حاجة معينة لو عملها الشخص ديت ممكن يعيش سنة اتنين تلاتة، لو ما عملهاش وسابه وقال خلاص كفاية كده عليه وراجل كبير في السن فقال ممكن يعني يقعد كفاية عليه كده كفاية يقعد اسبوعين تلاتة يعني، وقال احنا نسأل الراجل هو اللي يقول يمكن عايز يخلص حياته ويخلص. يعني حوار طويل قوي من ثلاث ساعات من حوارات ما بيني وبين الشخص ديت، لكن الدكتور ده سألني سؤال في الآخر خالص، قال لي لو احنا أخذنا مثلا الأوبشن الأولاني ديت السيناريو الأولاني وعملناه، ده معناه أن الشخص ده هو اللي اختار هيخش مثلا الفردوس هيخش الجنة، ولو هو اختار الأوبشن اتنين هل هو هيخش النار؟ ففاكر لما السؤال ده تسأل لي قلت رب على فكرة يا رب السؤال ده يتليك أنت مش لي أنا مالي. فرحت رضي بصيت كده قلت له لو في حد قال لك إجابة على السؤال ده قل له أنت كذاب. قال لي ليه؟ قلت له لأنه مين اللي يحكم على الإنسان يخش ده ولا دي؟ الإنسان ما لهوش حق حتى أنه يأكيوز البني آدم اللي قصده ويقول له أنت هتخش النار أو هتخش الجنة، لأنه اللي معاه الوحيد اللي يحكم هذا الحكم وفي آخر الأيام هو الله خالق الكل. فقلت له أنا ماليش دعوة. أنا ما بحكي معاك في الساعتين تلاتة اللي فات دولت لأنه شايف إنه إن أنا أنهي حياة واحد عشان بس هو he is suffering شوية فخلاص وننهي وكفاية عليه كده، ده بإيدي أنا اللي بنهيه مش ربنا هو اللي بينهيه. لكن مين يخش النار ومين يخش إيه الكلام ده؟ مين يخش مع مين يعرف؟ نظرة بطرس في ذلك الوقت للأمم إن هم نجس، وده اللي إحنا أحياناً يعني إحنا متمسكين في مسيحيتنا وبأرثوذكسيتنا فعلا، لكن ده لو حد جه عشان يغير فسفوسة من طقسنا أو من عقيدتنا لما ينفعش هنوقف له زي أثناسيوس وديسكورس. لكننا نتهم الآخرين بأي شيء، أنا شعرفني هيا ربنا هياخد مين ولا يعمل إيه ويوديهم فين، مش يمكن يكونوا أحسن مني. عشان كده بطرس لما بقى ظهر له بقى قال له ما فيش، قال له ما ينفعش تنجس حاجة أنا ما نجستهاش. كورنيليوس بقى راح له فراح مخبر قال له أنا عايز أتكلم معاك. فبطرس لما نزل له قال له هو المفروض الأمم يمعطش معاه ما يخشش عندي في البيت ولا يتكلم ولا روح له عنه. لما راح له بعد كده هو طبعا هو نداله هو اللي راح له قال له ما ينفعش أخش عندك البيت ولا أتكلم معاه. لكن ظهر لي ملاك الله في الظهر وحصل كيتو كيتو كيتو. هذا الشخص كان عنده فضائل كثيرة جدا. تخيلوا بقى الواحد يقرأ عليه تقي خائف الله يصنع حسنات كثيرة يصلي إلى الله كل حين، لكن كان فضله حتة صغيرة إنه بس يتعلم يعرف مين هو المسيح. موسى الأسود اللي عايدنا بعيد الأسبوع اللي فات كان شخص صعب بس جواه في حاجة القلب قوة مختلف يعني من برة. عشان كده لما راح لإيسيزوروس الأب إيسيزوروس خاف، الأب هيروس أول ما شاف كده بقى منظر كان حاجة بيقوله كان هو كان عملاق، أما موسى كان عملاق واتنين متر في عرض متر حاجة كده أول ما تشوفه طبعا مع الشعر أول ما تشوفه تتخض. لأنه بيقولوا حتى في كتب السيرة بتاعت الأنبا موسى بيقولك لما إيسيزوروس لما أخده وراحوا راح بيه جوه الدير بقى ربنا اترعبوا كلهم جريوا. فمن بره يبان وحش بس جوه في قلب غريب. ده عمل كل ما تتخيلوه موسى الأسود عمل كل حاجة، لكن تغير موسى الأسود بقى واحد من القديسين العظماء له مكانة في كنيستنا القبطية. الأنبا موسى الأسود غير كثيرين. قالك وكان بص المنظر بص الجملة اللي اتقالت في بستان الرهبان، وكان يكفي النظر إلى وجه الأنبا موسى ليتوب أشر الأشرار. فالواحد يبص على المنظر كده يقول يا نهاري، وإحنا واحد يحكم على الناس من بره ليه؟ ما نحكمش على الناس من بره، يمكن جوه مختلف عن اللي بره ما حدش يعرف. بيقول له إنه الحالة لما جه الملاك حتى ظهر لكورنيليوس بيقول له إيه؟ بيقول له لقد سمعت صلواتك أمام الله. الله حلوة دي برضو، يعني صلاتي ما بتروحش هبة. طب أعمالي ما بتروحش هبة خالص. عند الله كل شيء محسوب. عندما أقف أصلي فالله يسمع صلواتي. يقولوا كده إنه لو إحنا قرينا في العهد القديم كان كتير جدا كنا نسمع الجملة دي، قالك وسمعت صلواتك عند الله. أنا هتبله وأنا ميخائيل الواقف أمام الله. أنا ربيته كنت أخذ صلواتك وأرفعها أمام ميخائيل. إيه ده؟ مين دولت؟ مين ده؟ ولا حاجة. كل واحد مرة يجي يقف تخيل كده ملائكة تقف معايا وأنا أقف أصلي، يدوبك أبتدي أصلي وأفرش من الصليب وقول أبانا الذي أبتدي بملائكة تيجي تاخد كل الصلوات دي ترفعها فوق وترفعها فوق أمام الله. ويجوا 24 قصيصا يبخرون أمام الله كويس كده ويقولوا قدوس 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 وهم يسجدوا أمام الله، وكل البخور دي صلواتنا اللي طلع برضو مع الملائكة. مفيش صلاة مفيش عمل مفيش إنسان يعمل أي حاجة يبعد يروح كده هدر. الله يسمع كل صلواتنا. وبعدين طبعا اختاروا بعديها في الحته دي في اخر اصحاح ديت اختاروا بعد كده طبعا برنابا لما ملك افرزوا لي برنابة وشاول علشان يذهبوا للخدمة. في بيقول كده: فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهما أن يرسل كل واحد شيء خدمة للأخوة الساكنين في اليهودية. اللي حصل إن بعد ما تشتتوا كل واحد، ده في عدد 11، في عدد 29 في إصحاح 11، بعد ما تشتتوا في كل الأماكن، فعرفوا إن في ليهم إخوة موجودين في مكان تاني في اليهودية، ناس تعبانين قوي وناس مش لاقين حاجات كتير قوي، يعني في حاجات كتير مش لاقينها، بقوا فقر. فبيقول لك فكل واحد ما تيسر من عنده بدأ يبعت لهم لإخواتهم اللي موجودين في المنطقة ديت. إيه ده؟ كنيسة واحدة، كنيسة واحدة ماسكة في بعضها لطريقة إن هما كانوا بيكملوا بعض. ما كانش فيه حد سايب الدنيا كده. ده كان عينيهم على إخواتهم اللي موجودين هناك. يعني مثلاً إيه؟ إحنا عايشين في مكان هنا، عايشين في كندا، لكن إخواتنا مثلاً موجودين في مصر، ما إحنا عينينا عليهم كمان برضو لألا يكون حد محتاج. عينينا على إخواتنا اللي موجودين في مناطق تانية لألا يكون في احتياج. معناها كنيسة واحدة، كنيسة رسولية، كنيسة كلنا في جسد المسيح واحد. عشان كده الواحد دايما يفكر في إخواته الموجودين، ما يقولش بس إن أنا هم كويس، إن أنا عايشين كويس وكل حاجة الحمد لله، لا، لازم أبص كمان على إخواتي الموجودين في كل الأماكن. طبعا بقى في إصحاح من أول إصحاح 12 هياج بقى للشيطان، هياج للشيطان بسبب قوة الكلمة اللي بدأت الكنيسة تقوى. وكل ما الكنيسة تبقى قوية كل ما الشيطان يزيد حربه على الكنيسة. في إصحاح 12 بيقول كده: هيرودس طبعا يقتل يعقوب ويقبض على بطرس، والرب ينقذ بطرس، وآخر واحد طبعا هلاك هيرودس ونمو كلمة الله. طبعا هيرودس طبعا ما أول ما لقى الدنيا كده بقى المسيحية بدأت تنتشر راح قتل يعقوب وقبض على بطرس، دخلوا السجن. الحتة اللي كنت بقولها من شوية بقى، بطرس دخل جوه السجن، فظهر له ملاك الله وقال لك ونخذوا في جنبه، وعشان يقول له قوم بطرس قوم، يعني ربنا هينجيك. وطبعا بطرس مشي وجري ورجع تاني على البيت، لدرجه ان هو لما خبط على الباب فقال لا ده روحه بس يمكن اللي بتخبط، مش مصدقين ان ممكن يطلع بره السجن يعني. ولكن بطرس في كل هدوء طالع عادي جدا وراح رجع البيت، مش هيرب ولا في حته، لا رجع بيته عادي. الغريبه بقى انه ازاي بطرس وهو في جوه السجن كان في هذا الهدوء. يعني واحد لو عنده مشكلة صغيرة تشغل باله تؤرقه طول الليل ولا يفكر إلا فيها ولا يقدر أن ينام حتى ولو ساعة، ويقول يا رب أنا مش عارف أنام بسبب الموضوع ديت. الأعجب بقى أن بطرس عارف أن احتمال بكرة يموت، أي ممكن بكرة الصبح ممكن يموت، هيتسلم وهيموت، وهو جوه السجن وعادي في هدوء شديد جدا، خلص صلواته وخلص تسبيحته وراح نايم بهدوء وحط راسه وبكل هدوء نام، لدرجة إنه الملاك يجي يصحيه كمان بالعافية عشان خاطر يقوم، يقول له يا عم قوم يا عم امشي، ده أنا فتحت لك السجن عشان تمشي. فبطرس يقوم كده يبص يلاقي الملاك قدامه يقول طب حاضر، وبكل هدوء: من أين لك السلام يا بطرس؟ ده قال له أنا أخذت السلام ده من ربنا، أنا لا أخاف شرا يا رب لأنك أنت معي. عشان كده أنا واحد ما يفكرش في أي شيء، يعني الواحد ما يفكرش الحقيقة في أي شيء في حياته، لأن الله يدبر كل شيء. الواحد لو فكر بس شوية صغيرين كده يلاقي فعلا أن الله مدبر الكون. يعني تخيلوا كل يوم الصبح الواحد يصحى الصبح يلاقي الشمس طالعة، تخيلوا في يوم كده الشمس ما طلعتش، لا، في كل حاجة محسوبة بالسنتي، محسوبة بالملي. إذا كان الكون ده كله في يد الله، الماسك الكبع سبعة كواكب في يده، حقيقة الله هو المدبر كل الكون ديت، مش هيقدر يدبر حياتي أنا؟ يقول لك أنا ناقشتك حبيبي على كافة يدي. نقرأ في أشعية، واحد يبص الحقيقة بسفر أشعية، بنقرأ في أشعية وبندرسه مع الخدام يوم الخميس بالليل. فالحقيقة أشعية عجب، وهو قاعد بيشوف كده يعني أشعياء بيتكلم، كنا لسه بنتكلم من إصحاح 21 إصحاح 25، فطبعا كل الإصحاحات اللي قبل كده كان كلها كان بيتكلم على نبوءات كتيرة جدا، وكأنه طبعا قاعد شايف أنه كان ما بين، تحس أنه كان بيتنبأ على حاجات هتحصل، وكان شايف عهد جديد، كان قاعد مع المسيح. يعني في إصحاح 25 بقى بالذات كنت حاسس أن أشعياء قاعد معنا في ليلة بوغلمسيس وبيسبح، وما كانش خالص يعني هو شاف آخر حاجة خالص في إصحاح 24 كان فيها نبوء عن فساد الأرض. بعدها على طول شاف المسيح هو اللي جاي وهو اللي شايل كل الخطيئة دي كلها، فبدأ يسبح الله، وكأنه فعلا في سفر، كأنه قاعد معانا في ليلة بوغلمسيس وبيسبح ربنا معانا بالضبط، شايف الله دخل إلى الجحيم، المسيح دخل إلى الجحيم وكسر أبواب الجحيم. أخاف من إيه؟ ما أخافش من حاجة، بطرس عارف في الآخر إيه اللي هيحصل، هيموتوني. طب خلاص يبقى أنا كده وصلت لربنا أسرع وقت ممكن، عندي مشكلة كبيرة مش عارف أحلها، يا رب أنت تحل، أنا هعمل إيه أنا؟ أحيانا الواحد يفكر إن في ناس كتيرة جدا هي اللي في إيديها تعمل وتسوي واو كم ده كله، لكن مع الأسف ده تفكير محدود جدا. الله يسمح لناس ممكن تعمل حاجات كتيرة، لكن في الآخر الله هو المدبر، الله هو المدبر لكل حاجة في حياتنا. طبعا في آخر الإصحاح طبعا هلاك هيرودس الملك الشرير اللي كان عايز يدمر الكنيسة. الحقيقة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، في متى 16-18 الكنيسة ياما مرت. يعني مثلا في هذه الأيام مثلا نفكر أنه في أصوات كتيرة عالية ظهرت كتيرة جدا الفترة اللي فاتت، اللي يقول المستير آه واللي يقول المستير لأ، وكل واحد يفكر حقيقة وكأنه عالم لاهوت وكأنه يعني حقيقة قديس أغناطيوس الأنطاكي وهو بيتكلم، ولا أثناسيوس ولا ديسكوروس، كل واحد فاكر نفسه بهذا الأسلوب. وكنيسة ناس كتيرة جدا تمصمص شفايفها وتقول آه ما الكنيسة خلاص باظت، ده الكنيسة وقعت وقعة مش هتقوم تاني، ده احنا بقينا خلاص كده في مهاب الريح. مع الأسف احنا ممكن نفتكر كده، لكن رأس الكنيسة هو المسيح، هو القوي، هو أحامي الكنيسة. يا ما مرت على الكنيسة حاجات، كان قدر أريوس كان عمل حاجة، ولا كان قدر الاضطهاد في العصور كلها الموجودة، رومان يونان إسلام، خدوا عندكم كل الحاجات كلها كويس كده، كان قدرت على الكنيسة، ولا حد قدر على الكنيسة. عشان كده يقول على مر التاريخ أبواب الجحيم لن تقوى عليها. طبعا بعد كده بقى إصحاحات اللي وراها كلها رحلة، مش هكملهم دلوقتي يعني، بس رحلات بتاعة بولس بقى التبشيرية. يعني الرحلة التبشيرية الأولى لبطرس لبولس الرسول هتبقى من إصحاح 13-14 بقى، بتدي راح فين وعمل إيه والكلام ده كله مشي فيها إزاي، وبعد كده الرحلة التانية وهكذا. فكل الفترة يعني جزء النص التاني كله عبارة عن كل أكتر فوكس على بولس، وكان إيه بيعمل إيه بولس في الرحلات التبشيرية بتاعته. ربنا يدينا نعمة وبركة في كل وقت، يعني بالذات في الوقت ده إن إحنا نتعلم من التلاميذ، ونتعلم من بولس وبطرس الرسول، ونتعلم أيضا من الروح القدس اللي هو يرشدنا ويعلمنا ويوجهنا في حياتنا. وإلهنا المجد دائما أبدين أمين. اجعلنا رب مستحقين أن نقول بصوت الشكر، أبانا الذي في السماوات. هاك نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. أمين.